بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان: وحي السماء في الحث على تربية الأبناء. وهذا هو اللقاء السابع في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق في عجالة. فقد بينا فيما مضى من لقاءات مفهوم التربية وأهمية التربية، ثم ذكرنا بعض نصوص القرآن العظيم التي تحث على تربية الأبناء، وقلنا إن مفهوم التربية يدور حول الزيادة والنمو، فالمربي يتدرج بالمربى شيئا فشيئا من الحال الذي هو عليه حتى يصل به إلى الكمال وإلى المثل الأعلى في شتى مناحي حياته، في العقيدة، في العبادة، في السلوك، في المعاملات، في الأخلاق، في الآداب، وفي البنية الصحية، الرعاية الصحية للبدن. وعلمنا أن أهمية التربية تتمثل في أنها وظيفة الأنبياء، الأتقياء، الأنقياء، وعلى رأسهم رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكفى بهذه منقبة للدلالة على أهمية التربية. بدأنا مع جملة من نصوص القرآن التي تحث على تربية الأبناء، فعشنا لحظات طيبات مع خليل الرحمن إبراهيم وولده نبي الله إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وكيف رب الخليل ولده على تنفيذ أوامر الله واستخرج من قلبه البر لأبيه. عشنا مع نبي الله إسماعيل وكيف كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. عشنا مع نبي الله يعقوب عليه السلام وكيف رب أولاده على التوحيد الخالص لله رب العالمين. في آخر لقاء وقفنا مع الحكيم لقمان العبد الصالح الذي آتاه الله عز وجل حكمة، فبدأ يعظ ولده ويضع لنا أصولا في التربية ما أحوجنا إلى تدبرها والعمل بما فيها. تعالوا بنا إخوتا لنواصل ما بدأناه. ما زلنا مع لقمان وولده، وهو يعظ ولده مربيا مؤدبا معلما. قال الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه: حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. في اللقاء الماضي استخرجنا أصلين من أصول التربية من خلال هذه الآيات البينات. كان الأول أهمية الوعظ في تربية النشء، والثاني أهمية التودد من المربي للمربى حتى تثمر التربية تربية الخير كله. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمن أصول التربية من خلال هذه الآيات أن أهم ما يربى عليه النشء وتربى عليه الأجيال المحافظة على العقيدة والمحافظة على التوحيد والبعد عن الإشراك بالله تبارك وتعالى. هذا أصل أصيل وركن رقيق في مقام التربية، كنا قد أشرنا إليه فيما مضى من لقاءات تفصيلا، وفي هذا اللقاء نواصل في هذا الباب المهم، فإن هذا أهم المهمات وأعظم المقاصد وأجل الغايات، وهو الأساس الذي يبنى عليه الدين وتقام عليه الملة. ولهذا بدأ أول ما بدأ لقمان الحكيم في موعظته لابنه بنهيه عن الإشراك بالله جل وعلا، قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله أكبر. لا تشرك بالله، لا تجعل لله ندا وهو خلقك، فلا تجعل له ندا في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، لا تجعل له ندا في العبادة، فتصرف أي نوع من أنواع العبادة المستحق له جل جلاله لغيره، تعالى الله عن ذلك. لا تشرك بالله عز وجل فتجعل له ندا في أسمائه وصفاته جل جلاله. لا تشرك بالله يا عبد الله إن الشرك لظلم عظيم. فالدواوين إخوة الإيمان والإسلام ثلاثة: ديوان لا يغفره الله عز وجل أبدا، وديوان يغفره الله عز وجل بالعودة والأوبة، وديوان لا يترك الله عز وجل منه شيئا إلا وقضى فيه. أما الديوان الذي لا يغفره الله عز وجل هو ديوان الشرك، من عاش مشركا ومات مشركا، عياذا بك اللهم، عياذا بك اللهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه. الديوان الثاني يغفر بالعودة والأوبة، ويغفر لأن صاحبه في المشيئة من أهل التوحيد، لكنه اقترف ذنوبا وأثاما وربما كبائر، ربما لم يتب منها في الدنيا، لكنه في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، فربما يكون هناك مانع من موانع تطبيق العقوبة على مرتكب الكبيرة من الموحدين في الآخرة، منها توبة قبل موته، منها حسنات ماحية، منها ابتلاءات مكفرة، ومنها نيل الشفاعة يوم العرض على خالق السماء والأرض. الديوان الذي لا بد فيه من قصاص هو حقوق العباد، فالذي بينك وبين ربك العفو فيه أقرب. الله عز وجل عفو، الله عز وجل غفور رحيم، وأنت في مشيئته أيها الموحد المقترف لبعض الكبائر، بينما حقوق العباد فلا بد فيها من قصاص. ظلمت هذا، شتمت هذا، أكلت مال هذا، سفكت دم هذا، عندها يكون القصاص يوم العرض على خالق السماء والأرض. أو ما سمعتم حديث نبيكم عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما خرج يوما على أصحابه وقال: أتدرون من المفلس؟ سؤال ما أجله. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يسأل أصحابه شحذا لهممهم وتنشيطا لأذهانهم، قالوا: يا رسول الله، إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فهذا تعريف المفلس عرفا في عرف الناس. من المفلس؟ الذي لا يجد مالا يكفي ولا مأوى يؤوي فهذا هو المفلس. فنقلهم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم نقلة إيمانية للمعاني الشرعية، فالعبرة في ديننا بالمعنى الشرعي. قال عليه الصلاة والسلام التسليم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. كيف يكون مفلسا من هذا الحال؟ كان مصليا، كان صواما، كان مزكيا، فكيف يكون مفلسا؟ إذا عرف السبب بطل العجب. هؤلاء نسميهم الأغنياء المفلسون. كيف أغنياء وكيف مفلسون؟ أغنياء لأن عندهم من الأعمال كالجبال صلاة وصيام وزكاة. مفلسون لأنهم ما حافظوا عليها، بل ضيعوها عندما نالوا من حقوق العباد ظلما وعدوانا. إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته، ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لذا أقول كثيرا إن منزلتك عند ربك ودرجتك في جنته تتحدد من خلال العلاقة بالخلق، علاقتك بالخلق. احذروا ظلم العباد، احذروا الانتقاص من المخلوقين، لأن القصاص يومها لا يكون بالدينار والدرهم، إنما يكون بالحسنات والسيئات. أعجبني هذا الشاب الذي كان يعمل في توصيل طلبات الغذاء والمسمى بلغة الغرب ديليفري. ذات يوم اتصل عليه متصل ليطلب وجبة طعام، وإذا بهذا الشاب يحملها إليه ومعه فاتورة الحساب، وطرق بابه وإذا بالطالب يفتح الباب وأراد أن يمازح ويداعب هذا البائع، فأخذ منه وجبة الطعام. فسأله البائع: أين الحساب؟ فضحك وقال: الحساب يوم الحساب. فقال له البائع جملة عجيبة، قال: الحساب هنا أرخص. يقول صاحب البيت: فإذا بهذه الكلمة تطرق أبواب قلبي، فارتعبت وقلت صدقت، والله صدقت، الحساب ها هنا أرخص، انتظر، خذ حسابك، وجزاك الله عني خيرا. أتدبرتم هذه الجملة؟ الحساب هنا أرخص، نعم، هنا بالدينار والدرهم، هنا قدر قليل، تستطيع أن تدفع الحساب هنا، بينما هناك ذهب دنياك، ذهب دينارك، وذهب درهمك، ويؤخذ من حسناتك. انتبه، الحساب هنا أرخص، رد المظالم هنا فإنها أرخص. الفضيحة في الدنيا أهون قبل الفوت وقبل الموت. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. نعم إخوتان، هذه هي الدواوين. فالذي عاش مشركا مات مشركا لا يغفر له، مخلد في النار باتفاق. لذا كثيرا ما أقول: الإنسان ينقسم إلى قسمين، الأول مسلم والآخر كافر. هذه الأقسام: الكافر ضع تحته المشرك شركا أكبر الذي جعل لله ندا، ضع تحته المنافق نفاقا أكبر، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ضع تحته المرتد بعد إيمان، ضع تحته الملحد اللاديني الذي ينكر وجود الله عز وجل، ضع هؤلاء جميعا تحت الكافر. هؤلاء جميعا إن ماتوا على ذلك مخلدون في النار باتفاق. نأتي للمسلم، ينقسم إلى قسمين، طائع وعاصي. الطائع هو المسمى المؤمن الذي وصل لدرجة الإيمان ثم الإحسان، حافظ على الفرائض والنوافل وتجنب الكبائر وإن وقع في صغيرة عاد مسرعا، هذا مخلد في الجنة باتفاق. المسلم العاصي كمرتكب الكبائر وربما لم يتب منها في الدنيا، حكمه في المشيئة. منهج أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة أنه في المشيئة. إيه معنى في المشيئة؟ أي إن شاء الله تعالى يوم القيامة أن يعذبه على ذنوبه التي اقترف عذبه، وإن شاء عفى عنه عفى عنه جل جلاله. لذا يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. إذا احذروا الشرك بكل أنواعه. هناك نوع من الشرك الأصغر مثل الرياء في الأعمال يحبط العمل، فاحذروه على أعمالكم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك أعظم الظلم. لماذا؟ لأن الظلم هو أن تصرف الحق لغير مستحق. العبادة حق الرب جل جلاله، الخالق المالك المدبر، إذا هو المعبود بحق. فإذا صرفت هذا الحق لغير مستحق، لحجر أو لشجر أو لبشر، وقعت في الظلم الأعظم والظلم الأكبر. يجب أن نربي أولادنا على التوحيد الخالص، يجب أن نحذر أولادنا وأبناءنا من أنواع الشرك، الكبير منه والصغير. هذا أصل من أصول التربية. إن أردنا أن نربي جيلا فريدا، فإن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم ظل في مكة 13 سنة يربي أصحابه على التوحيد الخالص، ثم انتقل إلى المدينة 10 سنين يربيهم أيضا على التوحيد الخالص، 23 سنة تربية على العقيدة، تربية على التوحيد، 13 سنة منها في مكة، فهيئت الأمة. فلما نزلت الأحكام في المدينة قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا. يقول أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. تعلمنا الإيمان أي علمنا نبينا وربانا حبيبنا عليه الصلاة وأزكى التسليم على أركان الإيمان: الإيمان بالله الواحد، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بجميع الرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فلما كانت التربية إيمانية أثمرت استقامة وسمعا وطاعة للمنهج. لذا التوحيد أولا. فبدأ لقمان بتحذير ولده من الشرك وأمره بالتوحيد، لأن الذي يحذر من الشرك يأمر بالتوحيد. فهذا أصل من الأصول التي ينبغي أن يفطن لها في مقام التربية. إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان غلاما وكان رضيفا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات. غلام يعني من سن 3 إلى سن 10 سنين، فترة الصبا. يربيه النبي على العقيدة، على التوحيد: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. عقيدة، توحيد، إيمان، تحذير من الشرك. إخوات الإيمان والإسلام، من الأصول أيضا التي ينبغي أن نتدبرها من خلال وصية لقمان لولده في مقام التربية، أن الله تعالى بعد أن حذر لقمان ولده من الشرك، إذا بالرب عز وجل يرشد ويعلم ويبين ويوجه إلى ضرورة بر الوالدين. الله أكبر، الله أكبر. إنه لما كان مقام الأبوين عظيما ومنزلتهم رفيعة، أوصى الله جل وعلا في أثناء ذكره لوصية لقمان بالأبوين برا وإحسانا، فقال عز من قائل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بعد التوحيد الخالص جاء الأمر بالبر والإحسان للوالدين لبيان عظيم منزلتهما وعظيم مقامهما، فهما سبب وجود الأبناء بعد الله عز وجل في هذه الدنيا. فلا بد من رعاية، لا بد من إحسان إليهما وبر. انظر إلى ما تحملته الأم، شوف آكد حق الأم، حملته أمه وهنا على وهن، هي الضعيفة المجهدة، كان بطنها لك وعاء، فانتبه، على مدار 9 أشهر أو أقل بقليل تحملك في أحشائها، تقعد بك، تقوم بك، تمشي بك، تنام بك، تستيقظ بك. الله أكبر، ما أعظمها هذه الأم. وعند وضعك عانت الموت ورأته بعينيها. الله أكبر، كم تحملت الأم. وبعد أن خرجت إلى هذه الحياة ويسر الله لك سبيل الخروج، انظر إلى هذا الحبل السري الذي قطع وكان يصلك بالأم، وحفرت في بطنك حفرة، لماذا؟ تذكرك بهذه المرأة العظيمة، إنها الأم، فلا تغفل عن حقها. بمجرد مولدك صار حجرها لك غطاء، وثديها لك سقاء. الله أكبر، ترضعك حولين أو أقل. الله أكبر، تسهر هي لتنام أنت، تتعب هي لترتاح أنت. الله أكبر، ما أعظمها، ما أعظمها. لذا عندما جاء الصحابي يسأل النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: أي الناس أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. عفوا، قال: أمك في الثالث. قال: ثم من؟ قال: أبوك. لماذا الأم وهذا الاهتمام؟ لضعفها، ولما بذلته من أجل أبنائها وهي المجهدة، بينما الأب يقوى على السعي والكسب، بخلاف الأم لضعفها وخاصة عند كبر سنها. لذا أوصى بها الإسلام خيرا، وبين أن الجنة عند أقدامها، إلزم قدمها فثم الجنة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الأم ثم الأب. الأب انكسر ظهره من أجل تربيتك والقيام عليك، يشقى ويتعب ويكدح ويجد لكي تسعد أنت، لكي تربى أنت، لكي تصبح رجلا أنت، وتصبحي فتاة وامرأة صالحة أنت. الله أكبر، الله أكبر. قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فالمحبة مراتب. أعلى مراتب المحبة محبة الله ورسوله، ثم محبة الخلق، وأعلاهم الوالدان، ثم بقية الخلق. لكن إن تعارض حب الوالدين مع حب الله نقدم حب الله، إن تعارض أمر الوالدين مع أمر الله نقدم أمر الله، لأن الطاعة لا تكون إلا في المعروف. فإن أمر الوالد ولده بالكفر بالله لا يسمع الولد ولا يطيع. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يحب أمه حبا شديدا، دخل الإسلام وحسن إسلامه، وإذا بالأم تريد أن تؤثر على ولدها وتستغل عاطفة البنوة داخل ولدها، وكان يحبها، فماذا تصنع؟ قالت: يا ولدي لن آكل ولن أشرب حتى أموت أو تكفر بمحمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فماذا قال سعد: أمه والذي نفسي بيده، لو كانت لك 100 نفس خرجت أمام عيني النفس تلو الأخرى على أن أترك دين محمد ما تركته أبدا، فكلي إن شئت أو اتركي. الله أكبر. فنزلت الآيات: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ورغم هذا لابد من المصاحبة الطيبة، فلا تسمع لهم في المعصية ولا في المخالفة، لكن لابد من البر والشفقة والإحسان. الله أكبر، الله أكبر. مثلا إن طلب منك والدك أن تشتري له شيئا محرما، كان يكون قد ابتلي بالدخان والدخان حرام، وقال لك: اذهب فاشتري لي الدخان، ماذا تصنع؟ يا أبتي لا أريد أن أكون عاقا لك، فكيف أشتري لك ما يقتلك وما يضرك؟ أبي إن ربي حرمها وأنا أحبك، ولا أريد أن أعصي ربي عز وجل، ولا أريد أن أقع في العقوق، فذكره بالله وانصح له أن يبتعد عن الحرام. أمرك مثلا بترك طاعة من منطلق الخوف زعم، أبعدك عن المساجد أو عن أن تتأسى بنبيك سمتا وخلقا، في لحية تطلقها واستقامة على هدي نبيك، هنا لا نسمع ولا نطيع. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعليك أن تصبر وتعامل الوالدين برفق وأدب وتحسن لهما، ورغم هذا نعم لا نسمع في المعصية. قال: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه، اتبع سبيل المؤمنين الذين استقاموا على أمر الله واتبعوا هدي رسوله الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نعم، هناك يحاسبنا الرب على الكبير والصغير، على الفتيل والكتمير والنقير. فهل أعددنا للسؤال جوابا؟ وهل أعددنا للجواب صوابا؟ هذا هو الأمر المهم الذي ينبغي أن ننشغل به. إذن هي وصية جديرة بالعناية، جديرة بأن نتأملها تأملا شديدا، وهي الوصية بالأبوين رضي الله عن عبد الله بن عباس عندما قال: إذا نفضت ثوبك في مجلس أبيك وأمك وقعت في العقوق. مجرد أن تنظف ثوبك فقط، الغبرة التي تخرج منه في مجلس الأبوين، هذا من العقوق. كان أحد المحدثين الكبار يجلس لطلابه يحدثهم عن رسول الله، أمه بجواره تقول: يا فلان اذهب أطعم الدجاجات. الله أكبر. فيترك مجلس العلم ويستأذن من طلابه ليذهب ملبيا أمر أمه، يطعم دجاجاتها ثم يعود للدرس. ما هذا البر؟ وغيره كان لا يحب أن يجلس على مائدة فيها أمه، فسأله لماذا؟ قال: أخشى أن تقع عينها على لقمة فأحملها ولا أدري فآكلها قبلها فأقع في العقوق. الله أكبر. ما هؤلاء؟ من هؤلاء؟ أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه بعد موت أبويه كان يتصدق ب20 دينار من ذهب في كل شهر عن أبيه وأمه، إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. البر، البر بالأبوين. إياك أن تسيء إليهما أو تعقهما أو تعقهما، لأن العقوق تعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. إخوة الإيمان والإسلام، عقارب الساعة تطاردنا والمقام ضاق، نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء إن قدر بقاء، وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.